أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في المسألة السابقة مسألة أن الخروج والإخراج المطلقة المعتدة بالطلاق الرجعي هل هو جائز مع الاتفاق بينهما أو لا؟ ذكرنا احتمال في ذلك في النصوص الناهية عن الخروج والإخراج. اليوم غرضنا أن نذكر أن هذا الاحتمال موجود لكن لا بعنوان الرواية، وإنما هو رأي ينقله الشيخ صاحب الكافي الكليني عن الفضل ابن شاذان في صفحة في الجزء السادس من الكافي في الصفحة 95، ينقل عن الفضل ابن شاذان جملة من المطالب المتعلقة بالطلاق، ينقل هذه العبارة في صفحة 95 نقرأها. قال: وبعد فليعلم أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج، يعني أنا أقرأها بسرعة لأنه موجود بالطلقكم العنوان ماتها بالكافي، أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم وما أشبه ذلك، وإنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة ومراغمة، فهذا هو الذي نهى الله عز وجل عنه. فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل أنها خرجت من بيت الزوج، أصلا يشكك في صدق الخروج من بيت الزوج، ما خرجت هذه، وإنما يصدق أنها خرجت إذا خرجت على الرغم من زوجها أو أخرجها زوجها على الرغم منها، يصدق أنها أخرجها من بيوتهن، لم نقل أنها خرجت من بيت زوجها. ولا يقال أن فلانا أخرج زوجته من بيتها، إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والصغر وعلى أنها لا تريد العودة إلى بيتها فأمسكها على ذلك، وفيما بينهما وفيما بيناه كفاية. العبارة واضحة، وهو نعم الرأي، حقيقة نعم الرأي، وعدم الصدق واضح في ذلك، لا يصدق أنه أخرجها مع عرفا، لا يصدق أنه أخرجها من ماذا؟ من بيتها، إذا هو أذن لها في ماذا؟ في الخروج. هذا يعني يكون مؤيدا لما تقدم. بالنسبة إلى أيضا المسألة السابقة وهي مسألة الفاحشة وما هو مصداق الفاحشة، أيضا يعني يبدو أنه الرأي هو ما قلناه من أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن مما تصدق عليه الفاحشة وهو الزنا ونحو الزنا، وأما تعميم الفاحشة لأذاها لأهل زوجها أو حتى سبهم لها فضلا عما ذكره السيد الماتن من تردد الأجانب عليها أو ترددها على الأجانب، إنصافا صدق الفاحشة على ذلك مشكل جدا، غير واضح صدق الفاحشة على ذلك، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الروايات الدالة على صدق ذلك ليست تامة ماذا؟ سندا، ومفروض أنه في هذه الحالة نبقى نحن والآية الشريفة، وصدق الفاحشة على هذه الأمور ليس واضحا عندنا وعند غيرنا أيضا، كثير من الفقهاء أيضا استشكلوا في ذلك واقتصروا على القدر المتيقن مما تصدق عليه الفاحشة وهو الزنا. فالظاهر أنهم يعني لم يطرأ شيء جديد على ما ذكرناه في الدرس السابق، بل لا إشكال بأنه مضاف إلى أن هذا هو الأحوط، يعني الاقتصار على خصوص الزنا وعدم تعميمه لأذيتها لأهلها هذا هو الأحوط، بمعنى أنه إذا إذا عادت أهل زوجها تبقى هي في ماذا؟ في بيت الزوجية، ولا يجوز شنو؟ إخراجها. زين، الآن نأتي إلى مسألة جديدة، وهي مسألة في نفس المسألة السابقة. قال: إذا اضطرت إلى الخروج بعد أن فرض السيد الماتن حرمة خروجها من ماذا؟ من بيت الطلاق، كحرمة إخراجها، تعرض إلى مسألة الاضطرار إلى الخروج، إذا اضطرت إلى الخروج. قال: ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها، يحرم عليها بحسب الفارق، فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك. قل: إذا اندفعت الضرورة بخروجها بعد نصف الليل ورجوعها قبل الفجر، حينئذ جاز لهذا ماذا؟ ذلك. مفهوم شنو؟ أنه إذا لم تتأدى الضرورة بذلك، بل كانت الضرورة تتوقف على أن تخرج أزيد من هذا المقدار، ما أيضا يجوز لها ماذا؟ ذلك، لأجل الاضطرار والضرورة. لكن لو اندفعت الضرورة بخروجها بهذا المقدار يتعين عليها هذا المقدار. مسألة جواز خروج المطلقة الرجعية من بيت الطلاق في حالة الضرورة، هذا ظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال فيه، ومما لا ينبغي أن يقع فيه الإشكال في الحقيقة، لأجل الاضطرار والضرورة. واستدل له بمرواية، وهي مكاتبة للصفار مروية في الباب 55 من أبواب العدد، الحديث الأول، الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسنده إليه كما في مشيخة الفقيه تام وصحيح ومعتبر، أنه كتب إلى أبي محمد بن الحسن بن علي عليه السلام، بن الحسن العسكري، في امرأة طلقها زوجها ولم يجري عليها النفقة للعدة وهي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل؟ والحاجة، هناك اشتباه كاتب أو الحاجة الموجود في المصدر والكتب التي تنقل على المصدر، والواو مو أو، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة، مو للعمل أو الحاجة كما هنا، للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها. لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها، يعني شنو إذا علم الله؟ يعني إذا كانت مضطرة شنو حقيقة، مو إيش معنى الرواية؟ المفهوم عرفا من هذا الذيل هو أنه لا بأس بذلك إذا كانت صادقة ومضطر ماذا حقيقة، لا بأس بذلك. هذه الرواية التي يستدل بها ودلالتها على جواز الخروج بل المبيت خارج منزل الطلاق في حالة الاضطرار والحاجة واضحة جدا. والمستفاد من الرواية هو أنه لا بد من الاقتصار على ماذا؟ على مورد الاضطرار، وأن الجواز وارتفاع الحرمة عن الخروج يدور مدار ماذا؟ مدار الاضطرار، بمعنى أنها لو اضطرت واضح إلى المبيت خارج المنزل جاز لها المبيت، لو اضطرت إلى الخروج نهارا جاز لها خروج نهارا، لو اضطرت إلى الخروج ليلا جاز لها الخروج شنو؟ ليلا. الجواز وارتفاع الحرمة يدور مدار شنو؟ مدار الاضطرار، يدور مدار الاضطرار. كل وقت أو كيفية الخروج تضطر إليها تكون هذا ماذا؟ جائزا. غاية الأمر أن السائل لما افترض الاضطرار إلى الخروج والمبيت، إمامهم عليه السلام جوز له شنو ذلك. هذا مو معنى أنه لو اضطرت إلى الخروج نهارا لا يجوز لها ذلك، واضح؟ لا يفهم من الرواية، بل يفهم من الرواية أن الجواز وارتفاع الحرمة يدور مدار شنو؟ مدار الاضطرار. زين. ومن هنا قد يقال بأن هناك موثق رواية أخرى، وهي موثق السماعة، قد تنافي ذلك. وموثق السماعة هي المروية في الباب 19 من نفس الأبواب، الحديث الأول اللي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها إلى آخره. قد يقال أن هذه الرواية حيث وقتت وقتا خاصا إلمن للخروج، وهو أن تخرج ماذا؟ أن تخرج بعد نصف الليل، واضح؟ فحينئذ هذه تكون مقيدة إلمن للمكاتبة المتقدمة، أن الخروج يجب أن يكون بعد نصف الشنو؟ بعد نصف الليل، فتكون مقيدة للرواية السابقة. الرواية السابقة من اللي نستفيد منها الإطلاق، وأن الجواز يدور مدار الاضطرار، وأنه أي وقت اضطرت إلى الخروج فيه جاز لها ذلك، لا، وإنما إذا اضطرت هي يجب عليها أن تخرج بعد نصف الشنو؟ بعد نصف الليل. هذا الكلام في الحقيقة هو مجرد توهم في الحقيقة، لا يصلح لهذه الموثقة، لا يمكن لهذه الموثقة أن تكون مقيدة للمكاتبة. وذلك لأن خروج المطلقة إن كان بإذن الزوج فهذا خارج عن محل شنو كلامنا لما تقدم من جواز خروجها بإذن شنو؟ بإذن زوجها، ويكون خروجها حينئذ جائزا، واضح؟ ولا داعي للاضطرار أو غيره حتى نجوز لها الخروج، هذا خارج عن محل كلامنا. إذن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن خروجها من دون إذن زوجها، ما موجود زوجها واضطرت إلى الشنو؟ إلى الخروج. في هذه الحالة عندما لا يكون خروجها بإذن زوجها، حينئذ ارتفاع حرمة خروجها، أو قل بعبارة أخرى جواز خروجها يدور مدار الشنو؟ مدار الاضطرار. فإذا اضطرت إلى الخروج ليلا لا معنى لأن نجوز لها الخروج شنو؟ نهارا. إذا اضطرت إلى الخروج نهارا لا معنى لأن نجوز لها الخروج شنو؟ بمقدار الاضطرار يتحدث، واضح؟ إذا كان كذلك حينئذ نقول لا معنى حينئذ لتوقيت ماذا؟ الخروج بوقت خاص، لأن هذا لا ينسجم مع افتراض أن الرافع للحرمة هو الاضطرار. إذا كان الرافع للحرمة هو الاضطرار فينبغي عدم توقيته بوقت شنو؟ خاص، لأن يدور مدار الاضطرار، ما له معنى نوقته بوقت خاص. لا معنى لتوقيت ذلك بوقت شنو؟ خاص، لأنه يدور مدار شنو؟ مدار الاضطرار، والاضطرار يختلف، قد يتحقق في هذا الوقت وقد يتحقق في وقت آخر. نعم، إذا فرضنا أن الاضطرار ملازم للخروج بعد نصف الليل مثلا، لكن في هاي الحالة نقول يتعين لها ماذا؟ أن تخرج بعد نصف الليل، لكن باعتبار ماذا؟ الاضطرار إلى ذلك. لكن هذا الفرض ليس صحيح لوضوح أن الاضطرار لا يتحدد بماذا؟ بوقت، لا يتقيد بوقت، وإنما يتحقق في جميع، يعني ممكن افتراض تحقق في جميع الأزمنة، فلا معنى لتقييده بوقت. نعم نعم، هذا استدراك. عندما يفترض الاضطرار إلى أصل الخروج، إلى أصل الخروج، وفرض اندفاع الاضطرار بالخروج ليلا، والخروج شنو؟ ها؟ نهارا، هي مضطرة إلى الخروج، لكن الضرورة تندفع بأفراد متعددة من الخروج، الخروج صباحا، الخروج مساء، الخروج ليلا، كل منها تندفع به الضرورة. في هذه الحالة واضح يمكن أن نقول أنه يتعين عليها الخروج بعد منتصف الليل، وأن لا تخرج ماذا؟ أن لا تخرج نهارا. في مثل هذه الحالة يمكن أن نلتزم بالموثقة ونقيد بها ماذا؟ المكاتبة المتقدمة. يعني عندما يكون ماذا؟ الاضطرار إلى أصل الخروج، وتتأدى الضرورة بالخروج ليلا والخروج نهارا، في هذه الحالة تجي الموثقة تقول لا، قد تخرج ليلا ولا تخرج هنا نهارا. واضح. وهذا هو مقصودهم الظاهر، ومقصود السيد الماتن أيضا عندما ذكر في الماتن من أنها إذا تأدت، أنه الأحوط لها أن تخرج بعد نصف الليل إذا تأدت الضرورة شنو بذلك. معناه إذا لم تتأدى الضرورة بذلك جاز لها ماذا؟ الخروج لمكان الاضطرار. واضح هذا. لكنه يمكن أن يقال بأن المستفاد من الروايتين المعتبرتين المكاتبة والموثقة، المستفاد منهما هو أنه هناك ثلاثة أمور: المبيت خارج المنزل الزوجي، منزل الطلاق، والخروج نهارا، والخروج بعد منتصف الليل. هذه ثلاثة عناوين موجودة في الرواية، في هاتين الروايتين. المستفاد من الروايتين هو أن المبيت والخروج نهارا ليس جائزا في حالات غير الاضطرار، يعني لا يجوز إلا في حالة ماذا؟ في حالة الاضطرار. المبيت والخروج نهارا لا يجوزان إلا في حالة الاضطرار، أما مع عدم الاضطرار لا يجوز كل منهما. وأما الخروج ليلا فهو جائز في غير حالة الاضطرار. ها؟ بعد إذن، هذا بعد منتصف الليل المقصود به. وأما الخروج بعد منتصف الليل فهو جائز مطلقا، يعني في حالة الاضطرار وفي غير حالة الاضطرار. هذا الذي نقول من مستفاد، في الحقيقة مستفاد من ماذا؟ مستفاد من مجموع الروايتين، مستفاد من الموثقة، حيث أن الموضوع فيها ليس مورد اضطرار، عادة هكذا ليس مورد اضطرار، تخرج للزيارة في الموثقة، تخرج الماء، وإن أرادت زيارة خرجت، لكن بعد نصف شنو؟ بعد نصف الليل. واضح. إذن الخروج بعد نصف الليل ولو ليس للإضطرار شنو؟ جائز. واضح. أما الخروج المبيت لا يجوز إلا في حالة شنو؟ الاضطرار. هذا من نستفيده؟ نستفيده من ذيل المكاتبة اللي تقول جاز له، نعم لا، وقع عليه السلام شنو؟ نعم لا بأس به إذا علم الله شنو الرواية؟ صحة منها، من هذا يستفاد منه أنه يعني إذا كانت مضطرة حقيقة، يعني إن لم تكن مضطرة لا يكون الجواز المبيت خارج المنزل لها شنو جائز، هي بأس لا بأس به إذا علم الله الصحة منها، معناه إن لم تكن مضطرة واقعا فلا يجوز لها المبيت خارج شنو خارج المنزل. المبيت خارج المنزل ليس جائزا إلا ماذا؟ في حالات الاضطرار. هذا واضح. نجي إلى الخروج نهارا. الخروج نهارا نهت عنه الموثقة عندما قالت خرجت وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج شنو نهارا، أن الخروج لغير اضطرار في النهار شنو ممنوع. واضح. الخروج للزيارة إذا أرادت زيارة لا تخرج بالنهار، تخرج ماذا؟ بعد منتصف الليل. إذن الخروج نهارا لغير اضطرار ليس شنو ليس جائزا. نعم إذا اضطرت إليه لا أشكال في أنه يكون شنو جائزا. إذن الخروج نهارا لها والمبيت خارج المنزل هما على حد سواء في أنهما لا يجوزان في حال الاختيار، يعني أو خلنا نعبر في حالات عدم الضرورة لا يجوزان في حالات عدم الضرورة، وإنما يجوزان في حالات الضرورة فقط. وأما الخروج بعد منتصف الليل عندما تهدأ الأصوات ولا يراها الناس عندما تخرج هذا لا بأس به وإن كان لغير شنو اضطرار. المستفاد من مجموع الرواة هو هذا، هذا الذي نستفيده. إن لم يكن هناك إجماع على خلافه لا بأس بالالتزام به، وإلا فالالتزام به أيضا مشكل. واضح. الفرق بين هذا اللي نقوله وبين ما ذكرناه أولا اللي هو ظاهر الماتن، واضح فرق بينهما. صاحب المات سيد الماتن يقول ماذا؟ يقول بأنه في حالة الاضطرار يجوز لها ماذا؟ أن تخرج. خلنا نقرأ عبارته حتى تصير المطلب واضح. يقول في حالة نعم إذا اضطرت، نعم إذا اضطرت ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر. إذا اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها جاز لها الخروج بلا أشكال في أي وقت كان، ما محدد مبيت نهارا أو شنو أو ليلا، اضطرار يرفع الحرمة ويجب شنو يجب جواز الخروج بلا اشكال. واضح. لكن هل نقيد هذا بوقت خاص؟ واضح. هذا الاحوط نقول لا، هذا لا يحتاج للتقييد بوقت شنو خاص، وانما هو تابع المن للاضطرار في اي وقت تضطر يجوز لها شنو الخروج. نعم اذا تأدت الضرورة، إذا تأدت الضرورة بالخروج ليلا والخروج نهارا والخروج شنو يقولوا ياي صباحا مثلا، سيد الماتين يقول أحوط لها أن تخرج شنو ليلا عملا بيش عملا بالموثقة. احنا نقول لا، الموثقة ناظرة إلى موضوع آخر لا تصلح لتقييد المكاتبة. الموثقة ناظرة إلى خروج لا للإضطرار، خروج للزيارة. واضح. يقول لا بأس به. شو وقت؟ بعد منتصف الليل. الخروج بعد منتصف الليل لا للإضطرار جائز. هاي هو أجل. هذا المعنى، هذا المفاد لا يصلح أن يكون تقييدا ومقيدا علما لمكاتبة الصفار المتقدمة. فإذا الصحيح في المقام أن نقول هكذا، إذا كان لم يكن هناك إجماع كما قلنا على خلافه الصحيح أن نقول أن المبيت خارج المنزل غير جائز، الخروج نهارا غير جائز، الجائز هو فقط ماذا؟ الخروج بعد منتصف الليل ولو لم يكن هناك ماذا؟ اضطرار. واضح. لكن كل ذلك ماذا؟ كل ذلك يكون مع افتراض أن الموثقة غير محمولة على إذن الزوج. هذا الكلام كله إذا لم نقل أن الموثقة محمولة على إذن الزوج. إذا حملنا الموثقة على إذن الزوج، إذا أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، يعني إذا أذن لها شنو؟ الزوج. حينئذ تكون أجنبية عن مع كلامنا، مو احنا قلنا كلامنا شو وقت؟ إذا شنو؟ إذا لم يأذن لها الزوج. لكن هذا الحمل بعيد عن الموثقة، لأن الموثقة رأسا تعطف على جواز خروجه بعد نصف الليل شنو؟ ولا تخرج شنو؟ نهارا. هي تقول ولا تخرج شنو؟ نهارا. والحال مع إذن الزوج احنا شنو؟ جوزنا له الخروج ليلا نهارا صباحا مساء. فمن نهيها عن الخروج نهارا نستكشف أن ذلك ليس بإذن شنو؟ بإذن الزوج، وإنما هو خروج محرم عليها. واضح؟ الرواية تقول بالنهار محرم عليها، لكن بالليل يجوز لها الخروج ولو لم يكن هناك اضطرار. هذا هو ما يرتبط بهذه المسألة. أعتقد إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أخرى جديدة، وهي مسألة 1475. 1475. قال: إذا طلق زوجته بعد الدخول، دخل بها فطلقها، طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، كلامنا في هذا السابق. بعدين يجي الطلاق البائن، هذا الفرع الأول طلاق الرجع. خب، فاعتدت منه بعد الطلاق في عدة رجعية، يجوز له شنو؟ الرجوع بها، مو؟ فرجع بها. قال: إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع في العدة، يجوز له الرجوع، رجع بها، ثم طلقها قبل الدخول، بعد ما رجع بها طلقها قبل أن يدخل بها، وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني. وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف. ولو طلقها بائنا، هذا الفرع الثاني ليجي الكلام به. فعلا كلامنا في الفرع الأول. شنو هو الفرع الأول؟ أن هذه زوجة طلقها زوجها طلاقا رجعيا بعد الدخول بها، ثم في أثناء العدة رجع بها، ثم طلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول بعد الرجوع، يعني بعد أن رجع بها لم يدخل بها فطلقها. الكلام يقع في هذا، أنه ماذا يجب عليها؟ هناك احتمالان في المسألة، بل ثلاثة احتمالات في الحقيقة. الاحتمال الذي يذهب إليه المعروف والمشهور بين علمائنا، ولعله المتفق عليه بينهم ما عدا ما سيأتي ما ينقل عن الشيخ الطوسي، المشهور ذهب إليه نقول، وهو أنه يجب عليها أن تعتد من حين الطلاق الثاني عدة كاملة، من حين الطلاق الثاني. واضح؟ بعد أن طلقها ثانيا يجب عليها أن تعتد منه عدة كاملة. هذا الرأي المعروف. هناك رأيان آخران أو احتمالان آخران. احتمال الأول اللي قال عنه السيد الماتن أنه ضعيف، هو أنه لا عدة عليها، ما تجب عليها. ليش ما تجب عليها العدة؟ لأنها زوجة غير مدخول بها، كأن الرجوع بها نكاح جديد ولم يدخل بها فهي امرأة طلقت ولم يدخل بها ولا تجب عليها شنو العدة. واضح. وهناك احتمال ثالث في المسألة منسوب إلى العامة وهو ماذا؟ وهو أنه يجب عليها إكمال عدتها شنو السابقة، لأنها بعد أن طلقت أولا بعد الدخول اعتدت ثم رجع زوجها بها في أثناء العدة، إذن مضت هي عليها مدة من هذه العدة الأولى. يقول بعد أن تطلق بعد الرجوع، بعد الرجوع بها إذا طلقت ثانيا تكمل ما بدأت به من ماذا؟ من العدة. هذا الاحتمال الثالث في هذه المسألة. ذكرنا أن مشهور علمانا بل المتفق عليه بينهم لعله هو اختيار الرأي الأول، وهو أنه يجب عليها أن تستأنف عدة جديدة بعد الطلاق الثاني. لب المطلب اللي على ضوء يتحدد القول الأول أو الثاني هو هذا، أن الرجوع هل هو نكاح جديد أو ليس نكاح جديد؟ الرجوع في أثناء العدة الرجعية هل هو يعبر عن نكاح جديد أو لا؟ هو عود إلى شنو؟ إلى النكاح السابق. عود إلى النكاح السابق، لا أشكال في أن الثاني هو الصحيح كما يفهم من نفس لفظ الرجوع. ها؟ نفس لفظ الرجوع، رجع بها يعني أرجع النكاح السابق على حالة. الرجوع ما يعني نكاح جديد كما هو واضح، وإلا لو كان يعني نكاح جديد لتوقف على رضا، لتوقف على موافقتها كما هو الحال في الطلاق الشن الباهن. في الطلاق الباهن يتوقف رجوع الزوج بها على ماذا؟ على رضاها وعقد جديد. الرجوع هو إرجاع النكاح السابق على حاله. إذا قلنا بذلك وهو الصحيح وهو واضح جدا بالمتفق عليه أن الرجوع ليس نكاح جديد وإنما هو إرجاع النكاح السابق على حاله، حينئذ يجب أن ننظر للقضية كأنه لم يحصل طلاق، رجع النكاح السابق على حاله على وضعه. واضح. فإذا طلقها بعد الرجوع صدق عليها أنها زوجة مدخول بها طلقها زوجها، يصدق على ذلك أنه طلاق بعد الدخول، والطلاق بعد الدخول يستوجب شنو؟ العدة. هذا الثاني طلاق، طلاق زوجة مدخول بها. لماذا؟ لأن الرجوع ليس نكاح مستأنف، ليس نكاح جديد، وإنما هو إرجاع الوضع على ما كان عليه سابقا. فإذا طلقها يصدق عليه أنه طلق زوجة مدخول بها. بعبارة أخرى أنه لا إشكال أن الرجوع يبطل أثر الطلاق السابق والعدة، يعني ينهي العدة والطلاق السابق بمجرد الزوج أن يرجع بزوجته في عدتها الرجعية، انتهت خلصت انقضت انتهت العدة، فلشت هاي العدة اللي دخلت فيها أولا، العدة راحت، الطلاق انتهى مفعولة، طلاق السابق انتهى مفعولة بمجرد رجوع الزوج بماذا؟ بزوجته، وعادت الزوجة إلى ماذا؟ إلى النكاح القديم. طلاق انتهى، العدة انتهت، كأنه ما لم يقع شيء، فعادت الزوجة إلى النكاح القديم. وإذا عادت الزوجة إلى النكاح القديم إذن هي زوجة لزوجها، دخل بها بلا اشكال، وطلقها بعد الدخول، والطلاق بعد الدخول يستوجب شنو؟ العدة. فيجب عليها أن تعتد عدة مستأنفة جديدة من حين شنو؟ من حين الطلاق الثاني. هذا هو الرأي الصحيح الفقهي. نعم، إذا قلنا أنه نكاح جديد، أن الرجوع نكاح جديد ما له علاقة بالنكاح الأول، صحيح، لا إشكال في أن القول الثاني هو المتعين. مو مثلا لماذا؟ أو يوجه القول الثاني لماذا؟ لأنه نكاح جديد، نكاح مستأنف، تحقق بالرجوع، وهي امرأة لم يدخل شنو؟ لم يدخل بها. وطلاق المرأة غير المدخول بها لا يستوجب شنو؟ العدة، فلا عدة عليها لأنها طلاق مع عدم الدخول، لأنه طلاق مع عدم الدخول فلا يستوجب شنو؟ العدة. لكن هذا المبنى غير صحيح. وأما الاحتمال الثالث المنسوب للعامة، وجهه هذا كأنه يقال بأن المرأة بالطلاق الأول وجبت عليها العدة، واضح، وجبت عليها شنو؟ العدة. بالطلاق الثاني أن الرجوع أنا أنقل نفس العبارة، أن الرجوع يوجب العودة إلى النكاح الأول، صحيح، يوجب العودة إلى النكاح الأول، والنكاح الأول مجامع للدخول، مو فرض فيه الدخول النكاح الأول، والمفروض أنها جاءت بجزء من العدة. بعد الطلاق الأول، فإذا طلقت بعد الرجوع وجب عليها إكمال العدة التي بدأت بها سابقا، ولا يجب عليها استئناف عدة جديدة. هذا مبني في الحقيقة على من؟ على أن الرجوع لا يهدم الطلاق السابق ولا يهدم العدة السابقة، مبني على هذا. الرجوع لا يهدم الطلاق السابق ولا يهدم ماذا؟ العدة السابقة. العدة السابقة على حالها، ها، هي جاءت بجزء منها، خلك تكملها. والرجوع ما هدم الطلاق السابق، الطلاق السابق على حالة طلاق بعد الدخول يوجب العدة، هي جاءت بجزء من العدة، فعليها شنو بعد ذلك؟ شنو؟ استئناف العدة. أقول عليها مو استئناف العدة، وأن أكمال العدة السابقة. هذا مبني على أن الرجوع لا يهدم الطلاق ولا ينهي العدة، وهذا المبنى بلا إشكال باطل، لأن الرجوع لا إشكال في أنه يهدم الطلاق وينهي الطلاق وينهي العدة، وهذا وترجع إلى النكاح الشنو؟ إلى النكاح السابق. إذن الصحيح وما عليه المشهور والمعروف، وهو ماذا؟ وهو أنه يجب عليها أن تستأنف عدة جديدة من حين الطلاق الثاني. هذا كله إذا كان الطلاق الأول شنو؟ رجعيا. قبل أن ننتقل إلى الطلاق البائن، ننبه هنا على أنه لا فرق فيما ذكرناه وما ذكره المشهور بين أن يكون الطلاق الثاني ثاني بعد الرجوع طلاقا رجعيا أو طلاقا شنو بائنا. ما فرق بينهما، لأن النقطة التي على أساسها قيل بلزوم استئناف العدة لا يفرق فيها بين أن يكون الطلاق الثاني رجعيا أو يكون طلاقا شنو بائنا، ما يفرق فيها الطلاق الثاني. الطلاق بعد الرجوع كان طلاق رجعي أو كان طلاق شنو بين. على كلا التقديران هي امرأة زوجة مدخول بها طلقها زوجها، وطلاق الزوجة المدخول بها يستوجب شنو العد الثاني، طلق طلاق رجعي أو طلاق شنو أو طلاق بين. بلي الأول رجعي، المهم أن يكون الأول طلاقا شنو رجعيا. ومنه يظهر عدم صحة ما نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط من أن الزوجة لو خالعها بعد الرجوع فلا عدة عليها. واضح؟ لو خالعها بعد الرجوع فلا عدة عليها. عدم صحة هذا القول على ضوء ما ذكرنا واضح، لأن الخلع هو بمنزلة الطلاق البائن. أكو خلاف في أنه طلاق أو ليس بطلاق، مو؟ أها ليس طلاق، لكن من حيث ترتب العدة لا فرق بينه وبين الطلاق البائن. أفرض هو مو طلاق، لكن على كل حال المرأة المختلعة تجب عليها شنو؟ واضح اللي أقوله؟ يجب عليه العدة وتكون بائنة، يعني لا يجوز لزوجها شنو أن يرجع بها في أثناء العدة. أفرض نسميه طلاق، لكن هو حكما بمنزلة الطلاق البائن. واضح؟ إذن بالنتيجة المرأة المختلعة بعد الدخول بها يجب عليه العدة، نسأل الشيخ أو لا يجب؟ يجب عليه بلا شك. المرأة المختلعة، ها؟ أفرض فسخ هو، مو ليس شنو ليس طلاقان، لكن المرأة المختلعة المدخول بها شنو يجب عليه العدة بلا إشكال. هذه امرأة مختلعة مدخول شنو مدخول بها بالبيان السابق، نفس البيان السابق، ماكو فرق بينه. كوب نفس الشيء، قلنا أن الـ أن الـ أن الرجوع هو رجع بها وخلعها، أن الرجوع بالزوجة في الطلاق الرجعي شنو قلنا؟ وعود إلى النكاح السابق وإبقاء للنكاح السابق، فتكون المرأة مرأة زوجة مدخول بها. إذا قلنا هذا بعد ما فرق بين أن يطلقها طلاق رجعي بعد ذلك أو يطلقها طلاق بائن أو يخلعها، لأن العدة واجبة عندما يطلق الزوجة طلاقا المدخول بها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا أو يختلع أو يخلعها. في كل هذه الحالات العدة شنو واجبة، وهي زوجة مدخول بها بالبيان السابق، بلا فرق بين أن يكون الطلاق الثاني بائنا أو يكون خلعا أو يكون طلاقا شنو رجعيا. هذا كله فيما لو كان الطلاق الأول طلاقا شنو رجعيا، وأما إذا كان طلاقا بائنا المسألة هم ذات قولين يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.